القاسم الجنيد ابن محمد سيد هذه الطائفة وإمامهم، أصله من نهاوند، ومنشأه ومولده بالعراق، وأبوه كان يبيع الزجاج، فلذلك يقال له القواريري، وكان فقيها على مذهب أبي ثور. المعروف أنه كان شافعي المذهب. وكان يعني هو شافعي المذهب في الأصل، يعني لم يكن متبعا مذهب أبي ثور، فلما أصبح أبو ثور شافعيا لحقه، لا هو في الأصل كان شافعي المذهب. وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن 20 سنة. صحب خاله السري السقطي رحمه الله تعالى، كان خال الجنيد، وصحب الحارث المحاسبي كان في عصره أيضا، وصحب محمد بن علي القصاب، مات 97 و200. يقول الإمام القشيري: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت محمد بن الحسن البغدادية يقول، سمعت الفرغانية يقول، سمعت الجنيد يقول. وقد سئل: من العارف بالله؟ فقال الجنيد في الجواب: هو من نطق بسرك وأنت ساكت. هذا يعني جواب من الأجوبة التي ذكرها في تعريف العارف بالله عز وجل. والجواب الآخر ولعله الأدق: هو من غلب عليه دوام الحضور والأدب مع الله عز وجل، غلب عليه دوام الحضور ودوام الأدب مع الله حتى صار يعبده كأنه يراه. الكرامات تأتي نتيجة لهذا الوضع، أما أصل العارف بالله يبدو أن هذا التعريف هو الأدق. هذا جواب من أجوبته: من غلب عليه دوام الحضور، يعني لم يغفل عن الله عز وجل قط. وطبعا إذا غلب عليه دوام الحضور لا بد أن يغلب عليه أيضا الأدب مع الله عز وجل، فأصبح إذا عبد الله كأنه يرى الله عز وجل، يعني هذه الحجب الكونية لا تحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني رتبة الإحسان هي ذاتها رتبة المعرفة أو رتبة العارف بالله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن الإنسان إذا ارتقى إلى هذه الدرجة فغلب عليه الحضور، يعني غلبت عليه مراقبة الله، وغلب عليه الأدب مع الله، فأصبح إذا بدأ في العبادة كأنه يرى الله عز وجل. من نتائج ذلك أن تتوالى عليه الكرامات، فتأتي الكرامة نتيجة لرتبة معرفة الله سبحانه وتعالى. في ذلك العصر الحديث عن الكرامات لم يكن مرادا لذاته، وإنما كان يعني يبحث عنه كدليل على حال هذا الإنسان. لكن اليوم الكرامات أصبح الحديث عنها لذاتها، يعني كأن الإنسان يتجه إلى الله بالعبادة والكثير من الأذكار والكثير من الأوراد حتى ينال الكرامة، فأصبحت الكرامة عبارة عن غاية. وهذا دليل على يعني خطورة وضع هذا الإنسان وأنه لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يعني نسمع أن بعض الصالحين أو بعض الناس الذين يسلكون سبل الصالحين يقول أحدهم: أنا الآن مثابر على هذه الحالة منذ 10 أعوام وما رأيت يعني أي نتيجة لعملي. ما هي النتيجة؟ يعني ما رأيت أي كرامة، ما صارت لي أي حالة من الأحوال. إذن أنت تمارس هذا العمل لا من أجل بلوغ مرضات الله، وإنما من أجل أن تظهر لك البوارق وتجد أمامك أشياء غريبة وعجيبة. نعم، هذا ليس شأن الإنسان المخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. التصوف قلت أكثر من مرة، يعني التصوف هو لب الإسلام. نحن في بالشريعة بالإسلام شيء اسمه أحكام الشريعة، الأحكام الظاهرة، وفي شيء اسمه أحكام الباطنة، وكلاهما من الشرع. لكن الأحكام التي نسميها أحكام الشريعة يحاسب عليها القضاة في دار الدنيا، الأحكام الخفية الباطنة يحاسب عليها الله عز وجل يوم القيامة. فالإنسان الذي يصلي يصوم يحج وننظر إليه فنجد أن أعماله منضبطة بالشروط بالأركان المكتوبة في كتب الفقه، هذا إنسان ملتزم بأهداف الشرع تماما. طيب، ونحن في دار الدنيا يحاسب بعضنا البعض على هذه الأمور. رأيت إنسان يصلي صلاة غير دقيقة، بل تعالى لك هذه مو صلاة، لأنك لم تطمئن بركوعك بسجودك، لأنك لم تتجه إلى القبلة الاتجاه الدقيق. نعم، أحاسبه على ذلك. لكن إذا كانت صلاته بحيث الظاهر دقيقة، ما بقدر إني أقول له: تعالى لك أنت ما كنت مخلص، أنت كنت مرائي، أنت بصلاتك كنت عم تفكر بأمور دنيوية. ليس من شأني. من الذي يحاسبه فيها؟ الله. لكن مطلوبة ولا مو مطلوبة؟ مطلوبة. وهذا هو اللب، هذا هو الباطن، هو جزء من الشرع لكنه باطن الشرع. من الذي يحاسبه عليه؟ الله عز وجل. فإذا قلنا التصوف المراد به الجزء الخفي من الشرع، الجزء الباطني من الشرع، والذي لا يحاسب عليه إلا الله. الجزء الباطن يحتاج إلى الجزء الظاهر، واضح كيف؟ لا يتقوم إلا به، لأنه لابد من نكون متوضئ مستقبل القبلة، الأركان والشروط كلها متوافرة. والجزء الظاهر لا يحتاج إلى الباطن في دار الدنيا، في دار الدنيا ما بيحتاج، لكن يحتاج كل الحاجة إلى الباطن. متى؟ يوم يقف هذا الإنسان بين يدي الله. فهذا المعنى سميه بما شئت، نسميه التصوف بيمشي الحال، نسميه باطن الشرع بيمشي الحال، نسميه الإحسان بيمشي الحال. واللي بيناقشوا بالألفاظ هذول الجماعة جهال، لأنه من زمان القاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. فهذا التصوف يقول جنيد بغدادي رحمه الله تعالى: ما يعني توفر لدينا وحصلنا عليه من القيل والقال والمناقشات والمحاورات والمجادلات بين الناس، انه انت عرفت، لا انا عرفت، وانت غلط كلامك، انا هذه ما بتوصل للتصوف، هي عبارة عن حظوظ نفس. ولكن حصلنا على معنى التصوف من الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات المخالفة للشرع، يعني والمستحسنات المخالفة للشرع. لما الإنسان بيتابع بيصير يعني بيتجه إلى هذا الاتجاه، يكثر من مراقبة الله، يكثر من الأذكار، من الأوراد، من الابتعاد عن المال الحرام. ليش الجوع؟ الجوع يعني لما تكون في مال مشبوه ببعد عنه، مال حرام ببعد عنه، ومو دائما الواحد بيصح له المال الحلال، إذا بده يجوع. هذا هو السبب. ثم يقول: سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت أبا علي الرذباري يقول: سمعت الجنيد يقول: لرجل ذكر المعرفة بالله وقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات والتقرب إلى الله من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد: هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. شو معنى الكلام؟ يقول الجنيد: سمعت الجنيد يقول لرجل، هذا الرجل ذكر المعرفة بالله ونقل له أن بعض الناس يقولون إن أهل المعرفة بالله يعني العارفين بالله يصلون إلى رتبة لا يحتاجون معها إلى العبادة، لأن الإنسان يعبد الله من أجل أن يعرفه، ومن أجل أن يحبه، ومن أجل أن يعظمه. فهنالك أقوام عبدوا الله ثم ثابروا، ثم ثابروا حتى وصلوا إلى معرفته، فعرفوا أنهم لم يعودوا بحاجة إلى العباد ولا إلى الطاعة. الجنيد ماذا قال له لهذا الإنسان؟ قال: هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، يعني عند الوصول بزعمهم إلى الله، وهذا عندي أمر عظيم، الذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا الكلام. نعم، من يصير الواحد يقول أنا وصلت إلى الله لذلك ما في داعي صلي، ما في داعي صوم، ما في داعي ابتعد عن المحرمات، لأنه كنا عم نعمل العمل للوصول وقد وصلنا. هذا كلام الشياطين. ما في إنسان وصل إلى الله قبل رسول الله، ومع ذلك فقد كان رسول الله إلى لحظات وفاته متعبدا متبتلا متقربا إلى الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين مو يعني اليقين أنه حتى تعرف أنه أكيد أكيد الباري موجود والباري واحد، لا، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الخبر اليقيني الذي أخبرتك به وهو الموت. حتى إلى أن يأتي اليقين أنت مكلف. ثم قال الإمام الجنيد رحمه الله: فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى، يعني امتثلوا أمره في ذلك، وإليه رجعوا فيها، إلى الله رجعوا في أمورها وأحكامها. ولو بقيت ألف عام، أو لو بقيت يقول ألف عام، لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. لو عشت ألف سنة وتقربت إلى الله، مهما تقربت إليه لا يمكن أن ينقص من عملي شيء أبدا، إلا إذا يعني كان في قضاء الله عز وجل أن ربي يبتليني بالمعصية، هذا شيء ثاني. نعم، يعني يقول الجنيد هذا الكلام حتى كمان يعني يبتعد عن الغرور. واحد يقول أنا لن أبارح هذا النهج أبدا، يعني هذه دعوة. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ممكن باري عز وجل لأمر ما نعم حال بينك وبين المثابر، هذا شيء ثاني. ولكن يجب على الإنسان أن يضع نصف عينيه، لو عاش آلاف السنوات مو مئات السنوات، ينبغي أن يقرر أنه كلما عاش أكثر وكلما تقرب إلى الله أكثر سيضاعف من طاعته وعباداته. لهذا السبب الذي قاله، لسبب ثاني، الإنسان كلما تقرب إلى الله كلما اطلع على مزيد من عظمة الله وعلى مزيد من حقوق الله عليه، وبالتالي يطلع على مزيد من تقصيره في حق الله عز وجل. فلما بيطلع بسبب القرب الذي يكرمه الله به يطلع على عظيم حقوق الله وعلى باهر صفات الله، ومن خلال ذلك يتبين تقصيره، يعود بيساوي، يعود بضاعف من الطاعة. كان بيقوم من الليل ساعة، صار يقول لك شو ساعة، أعوذ بالله، حقوق الله أكثر بكثير من هيك علي، لازم تاليهم ساعتين. فإذا ازداد قربا من الله، يعني ازداد معرفة به، يرى مزيدا من صفاته الباهرة وعظمته الساطعة، بيقول أنا والله ما لازم نام الليل بنوم، لازم دائما أكون أنا واقف موقف العبودية له. مو كل ما تقرب إلى الله بصير العبادة ثقيلة عليه، يقول يلا حاجة. نعم، هذا دجال اللي بيقول هذا الكلام. نعم. وقال الجنيد: إن أمكنك ألا تكون آلة بيتك، هيك مكتوب عندكم آلة، نعم، إن أمكنك أن لا تكون آلة بيتك إلا خزفا صفعا، نعم نعم، يعني قد ما بتقدر تقلل من متاع الدنيا وما تحمل نفسك يعني مسؤوليات عنها، خفف، لأنه مثل ما ورد فاز المخفون. أنت فلسفة الحياة هي اللي عايشينها نحن، مرور مو إقامة، فاللي بمر قد ما خفف بيكون أنشط، وقد ما تقل بيكون أكثر تلبسا وأكثر تخلفا. نعم، لذلك هذا معنى كلامه. نعم. وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الجنيد البغدادي اللي بيعتبره إمام هذه الطريقة، إمام علم الباطن، إمام مراقبة الباطن اللي هو جزء من الشريعة، الجزء الخفي من الشريعة، يعني إمام التصوف. وانظروا ماذا يقول: كل الطرق كلها مسدودة على الخلق، يعني طرق الوصول إلى الله كلها مسكرة، ما في طريق مفتوح للوصول إلى الله إلا طريق واحد، هو طريق من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أي لا بد من اتباعك للسنة المطهرة وابتعادك عن البدع، ومن ثم تصل إلى الله. لكن لو أردت أن تصل إلى الله بطرق تبتدعها بعيدة شاردة عن طريق رسول الله لن تصل أبدا بشكل من الأشكال. طبعا طريق رسول الله هو نفسه طريق القرآن كما هو معروف. فإذا جاء من ينعت التصوف بالابتداع أو الابتعاد عن صراط الله فهم المبتدعون وهم البعيدون عن سنن الرشد. نعم، هذا مو بس هذا كلام الجنيد، كلام كل من سلكوا هذا الطريق. لكن واحد يقول ايه اذا اتبعنا السنة بيكفي خلاص، ليش التصوف بقى؟ اذا اتبعت السنة لابد ان تسلك هذا الطريق، لانه اتباعك للسنة يعني ان تقف امام قول رسول الله الاحسان وان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ما هيك؟ بدك تلتزم، بدك تتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ينظر إلى قلوبكم، إذا بدك ترجع لقلبك، شوف أنت معجب بنفسك تعالج، أنت عندك رياء تعالج، عندك كبر تعالج، عندك أحقاد على الناس، عندك ضغائن تعالج، هذه النواحي مو بس تلمع ظاهرك وشكلك، هذا شأن أكثر المسلمين اليوم هيك، إنه أمام الناس أنا شو وضعي؟ منيح؟ إذن أنا خلص أديت المهمة. فمن اتبع رسول الله لابد أن يراقب قلبه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا عمر الأنماطي يقول، سمعت الجنيد يقول، لو أقبل صادق على الله 1000,000 سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. لو واحد ثم يعبد الباري عز وجل 1000 سنين بعدين مل وأعرض عن الله عز وجل، أعرض شي يوم أو نص يوم أو ساعة، بها الساعة بيخسر كل يلي أقبل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام أفضل الأعمال أدومها وإن قل. نعم، معنى هذا الكلام سيدنا الجنيد يذكرنا بقول الله عز وجل، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ثم استقام. والاستقامة هي إذا سلكت طريق الهدى أن لا تنحرف، أن لا تعود، أن لا تتراجع، تستمر، وهذا الاستمرار هو السر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك طيب، قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، هذا ما يقوله الجنيد البغدادي. وفي هذا إلماح إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يثق بنفسه وأن لا يعتمد عليها. يقول أنا لو ما كان الله بيحبني من صغري لهلأ ما مشاني بها الطريق، لذلك أنا مطمئن إني أنا منيح. ما بتعرف بكرة شو بيصير فيك. إذا أعرضت عن الله لحظة فقد هدمت كل ما قد بنيت. نعم، هذا الكلام الذي نسمعه في هذا الكتاب هو لب الإسلام، ومن أعرض عنه فقد أعرض عن اللباب واتخذ القشور، هذه القشور في دار الدنيا مظهر رائع وجيد ومقبول، ولكن عند الله القشور لا تفيد أصحابها شيئا بشكل من الأشكال. الحديث عن الجنيد لا يزال طويلا، نرجو تتمته إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.